الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدب الخامس من آداب المرتبطة بالمعاملة بالتجارة، وهو كراهة الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة. ذكرنا توجد أربع طوائف من الأخبار، وبسبب اختلافها اختلفت كلمات الأعلام أيضا. وذكرنا أن الطائفة الأولى دلت على أنه الربح على المؤمن حرام، الطائفة الثانية دلت على أنه في زمان حضور المولى يكون كذلك، أي يكون ربا. والطائفة الثالثة دلت على أنه إذا فرض على أنه كان الشراء بأكثر من 100 درهم فاربح عليه بمقدار قوت يومك، وإذا كان للتجارة فاربح عليه ولكن مع الرفق. هذه الطائفة الثالثة. والطائفة الرابعة الأخيرة رواية ميسر التي دلت على أنه إن وليت أو وليت أخاك فحسن، وإلا فبعه بيع الناقد البصير. قلنا بناء على كون الإضافة إلى المفعول كما هو المناسب، يعني في المرحلة الأولى لا تربح لي هذا حسن، وإلا إذا فرض على أنه لابد وأن تربح لحاجتك، فحينئذ بمقدار قليل ربح الناقد البصير. جيد، هذا ذكرناه. ثم قلنا ماذا نفعل أجاء هذه الروايات؟ قلنا أما الطائفة الأولى الذي دلت حرام فيمكن حملها على محامل ثلاثة، إما أن نحملها على زمان الحضور حضور المولى، إذن ما تشمل موردنا، وقلنا بعد ذلك بقرينة الطائفة الثانية فإنها ناظرة وحاكمة، بالتالي النظر حكومة حاكمة على الطائفة الأولى وهو وجيه، هذا ذكرنا سابقا. أو نحملها عليما مقصود الربح على المؤمن حرام، أو الفائدة على المؤمن حرام، يعني الفائدة الربوية ناظرة إلى القضية الربوية. وقلنا مما يشير إلى ذلك، هنا انتهينا إلى هنا، مما قد يشير إلى ذلك رواية ما رواه الصدوق منا بإسناده عن عمر ابن يزيد الذي هو من أجلاء أصحابنا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام. يعني شنو الربح على المضطر حرام؟ إذا واحد بحاجة ماسة أو يريد يشتري، أنت بعد ليش بناءك تربع لي خطية هذا مضطر. إن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، لابد وهو من الربا، المقصود يعني شنو؟ في الحرمة، مو ربا هو هذا، وإنما يعني المقصود في الحرمة بمنزل. زين، هذا ما لنا شغل به. قال الإمام، شوف جواب الإمام كيف: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟ المقصود همات واضح، غنيا أو فقيرا تأخذ يو حال مناسب، حال يعني في حال كونه غني أو فقير، هو بالتالي يشتري من ضرورة، حاجة أكو عده بالتالي. فإذا صار هيك البناء يعني يكون حينئذ لا تربح على فرد واحد من أول. قال: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا، يعني في حال يتقدر سواء كان غنيا أم فقيرا، إلا من ضرورة، لابد أكو ضرورة دعت إلى ذلك. ثم بعدين قال الإمام: المهم هذا عندنا، ذاك مو مهم، المهم هذا: يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا فاربح ولا تربه. وفي نسخة: ولا تربي، وهي أولى. هاي بعد شنو؟ قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثل بمثل، يعني دراهم دراهم كلها دراهم، لكن اكو زيادة، من هنا واحد مناك شنو اثنين مثلين بمثل. وسائل الشيعة جزء 17 صفحة 447 الباب 40 من ابواب التجارة حديث رقم 1. اذا هذه الرواية دلت على انه الربح على المؤمن لا محذور فيه الا اذا كان بنحو الفائدة الربوية. إذا نحمل الطائفة الأولى بقرينة هذه الرواية، نحملها ماذا؟ المقصود الفائدة الربوية، الربح الربوي. إذا إما الطائفة الأولى نحملها على زمان ظهور المولى بقرينة الطائفة الثانية، أو نحملها على الفائدة الربوية، أو نحملها هذا الثالث على شدة الكراهة. فالمقصود من أن ربح الربح على المؤمن ربا، ليس المقصود ربا حقيقة، وإنما المقصود ماذا؟ مكروه كراهة شديدة، لكن للمبالغة عبر بما بالربا. ثلاث احتمالات موجودة، وأوجهها ابن ضرب ياهو أوجه الأول، ما دام توجد رواية وهي الطائفة الثانية تفسر تقول المقصود من الروايات الصادرة بلسان الربح على المؤمن ربا، ترى المقصود في زمان ظهور المولى، بعد حينئذ قطعت جهينة قول كل خطيف. فالمناسب إذن هو الحمل الأول، وبذلك نحذف من الحساب من هذه الطوائف الأربع، نحذف منها الأولى والثانية. الحمد لله استرحنا منه، لأن الأولى بقرينة الثانية مقصود منها زمان الحضور، فإذا على هذا الأساس ذني خرجا من محل الكلام. مو مهم، احنا قاعد نتكلم ماذا في زماننا هذا. إذا نبقى نحن والطائفة الثالثة والرابعة، الحمد لله قل الروايات المتعارضة قلت، فالآن نجي نعالج نرفع التعارض بين الثالثة والرابعة. وفي هذا المجال نقول إن الرابعة رجحت عدم الربح مهما أمكن، إن وليت أو وليت أخاك فحسن. فالمرحلة الأولى على أخيك المؤمن لا ترباح، وإلا شو تفسرها؟ وإلا يعني إذا أردت أن تربح، أو إذا وإلا يعني إذا كنت محتاجا، إذا احتجت أنه لا بد وأن بالتالي. والقدر المتيقن منهما، والقدر المتيقن منهما هو الحاجة، فإن الحاجة تدخل تحت عنوان ماذا؟ أردت. فأنا أريد مرة لحاجة ومرة لغيري حاجة، ترفا وزيادة في الأموال. بس القدر المتيقن عند الإجمال، إذا فرضنا إجمال موجود، القدر المتيقن هو إجمال تقريبا موجود، القدر المتيقن الحاجة، فاربح ربح الناقد هكذا عبرت، وإلا فبعه بيع البصير المداق، يعني بربح. قلنا الإضافة هم هاي من المناسب للمفعول، فيعني أربح لي ربح يسير، لأن الناقد البصير المداق، المشتري إذا كان بصيرا مداقا يحاول أن يعطي ربحا قليلا، فاربح عليه، وإلا فبعه بيع البصير المداق أي ربحا يسيرا. يبقى حينئذ الربح اليسير ماذا؟ هذه ساكتة. جاءت الطائفة الثالثة أي الرابعة كانت، نذهب إلى الثالثة يعني رواية أبي شبل الذي قالت على أنه أربح عليه إذا أكثر من 100، إذا أكثر من 100 فاربح، يشتري أكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك وليلتك. فإذا نحمل مقدار الحاجة عليمن على قوتي، يعني بمقدار قوتي اليوم والليلة، إلا إذا كان للتجارة، هذا الشق الثاني من رواية أبي شبيل، فاربحهم أيضا عليه لكن مو بمقدار قوت، لا يحدد بمقدار لا ولو أكثر، لكن مع الرفق، مو أنه يصير بناءك بعد الواحد تقابل بيمن بعشرة أو عشرين، لا، مع الرفق مع أخيك المؤمن. فبالتالي تحصل حينئذ عملية جمع بهذا الشكل، ومن انتهى إليه السيد الماتن يكون حينئذ وجيها، لأن السيد الماتن قال يكره إلا مع الحاجة. هذا المقدار يستفاد من الطائفة الرابعة، لكن مقدار الحاجة قد، هذا بعد سكت عنه السيد الماتن. نحن أدخلنا الطائفة الثالثة في الحساب وفسرنا الحاجة ماذا؟ الربح اليسير بقوت يوم وليلة، وهذا بقوت يوم وليلة، وإذا فرض للتجارة فحينئذ لا يتحدد بالمقدار ماذا؟ الحاجة والقوت اليسير، بل أكثر من ذلك، لكن مع الرفق مو بعد بالدرجة العالية. إذن بهذا يمكن الجمع بين هذه الأخبار. هذا كله في الحكم الخامس. الحكم السادس الذي ذكره قدس سره، يكره السوم ما بين أو الموعود، لا، الربح على الموعود بالإحسان. يعني إذا وعدت أخاك المؤمن تعال واشتري مني فإني سوف أحسن إليك، يعني في المعاملة أحسن إليك، هذا المقصود. فهنا دلت الرواية كما سوف نقرأها، دلت على أنه إذن لا تربح عليه ما دام وعدت بمن بالإحسان. والرواية هي مرسل محمد ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران، لحد الآن السند معتبر كلهم من الثقات، عن علي بن عبد الرحيم عن رجل، فإذا مرسل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول، من يقول سمعته يقول؟ هذا الرجل الذي من عرف منه هو، إذا قال الرجل للرجل، وقلنا بما أنه باب مكروهات ومستحبات فنتساهل ولو على مستوى العمل، إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح، جزء 17 صفحة 395 الباب 9 من أبواب آداب التجارة حديث رقم 1. طبيعي بعد حمل الحرمة عليه من يكون تحملها على الكراهة الشديدة، إذ لم يحتمل أحد من الأصحاب بل ولا يخطر في ذهن متفقه فضلا عن فقيه أن ذلك محرم، فهو إذن أقصى ما يمكن أن يقال هو مكروه، فعبر بالحرمة مبالغة في الكراهة. هكذا لابد وأن تقرب الرواية. وقد يزاد على ذلك ويقال إنه كما ذكر في مفتاح الكرامة الجزء 12 صفحة 437 بأنه لو أراد أن يربح كان ذلك خلف الوعد، وهو شو ما نقول محرم مكروه، لا على الأقل مكروه. فإذا بلا رواية لا نحتاج علما إلى رواية في هذا المجال، بل الحكم على طبق القاعدة بالبيان المذكور ونص عبارته هكذا. ثم إن أقل الإحسان، هو قال له أحسن إليك، أقل الإحسان شنو؟ ثم إن، هذا مفتاح الكرامة يقول، ثم إن أقل الإحسان ترك الربح وبيع التولية وخلف الوعد غير مستحسن. هذا ما أفاده قدس سره، والمناقشة واضحة حيث يقال، حيث يمكن أن يقال إني وعدته بالإحسان ولم أعده بعدم الربح رأسا، والإحسان يتحقق بالربح أقل، إنه إحسان بالتالي. إذن إذا أردنا أن نتساير مع القاعدة فهي لا تقتضي كراهة الربح، وإنما أقصى ما تقتضي لابدية تقليل من الربح. إذن وهي قضية واضحة. إذن المدرك ينبغي أن ينحصر بمن؟ برواية عبد الرحيم عن علي بن عبد الرحيم عن الرجل، بعد تفسير الحرمة بمن؟ بعد تفسير الحرمة بالكراهة. هذا بالنسبة إلى الحكم السادس. الحكم السابع: السوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، أي فترة ما بين الطلوعين، هم مكروه السوم لمرفوعة علي بن أصباط، الرواية هكذا: عد من أصحابنا، هاي بعد الكليني، عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أصباط قال أو رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلي بن أصباط بيا زمان النبي، بيا زمان في زمان الإمام الصادق أو ما بعد زمان الإمام الصادق، فإذا ينقل عن النبي هذا لا يمكن، حتما أكو وسائط، فهذه رفع بعد حين حذفت الوسائط يعبر عنه بالرفع. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، جزء 17 من الوسائل صفحة 399، الباب 12 من أبواب آداب التجارة، الحديث رقم 1. نحتاج إلى قضيتين كي يتم الاستدلال بهذه الرواية، يعني بقطع النظر عن السند. قلنا نحن في هذه الأحكام نغض النظر عن من؟ عن السند. نحتاج إلى قضيتين، الأولى عن بري، أو إلى قضية واحدة، الأولى هي أن نستفيد أن نحمل الحكم على الكراهة، والمفروض أن التعبير نهى رسول الله، فإذا على هذا الأساس كيف نحمل الحكم هذا على الكراهة؟ فنحتاج إما أن نضم، نقول لا إشكال بين الفقهاء ولم يحتمل أحد الحرمة فلا بد من حمله بقرينة الإجماعي والارتكاز الخارجي نحمل هذا على الكراهة وليس على الحرب. إما هكذا أو نضم ما كنا نشير إليه غير مرة وهو التفرقة بين نهى الإخبارية ونهى الإنشائية. فتارة يقول صلى الله عليه وآله أنهاكم عن كذا، هذا إنشاء هنا ظاهر في الحرم، ومر لا ينقل أنه صدر منه نهي، نهى رسول الله، هذا إخبار، وهذا يلتئم مع كون الصادر نهيا كراهتيا. فلا يمكن أن نستفيد في أمثال ذلك، يعني في النهي الإخباري لا يمكن أن نستفيد الحرمة، بل أقصى ما نستفيد الكراهة. وهذا نفسه يأتي وين في الأمر أيضا، أمر، فدمر يقول آمركم، هذا بنحو الإنشاء، وفدمر يقول آمر، هذا إخبار، فالإخبار أيضا لا يمكن أن نستفيد منه الوجوب لاحتمال أن ما صدر منه هو الأمر استحبابي ويصدق أمره، ويصدق أمره بالتالي. فإذا على هذا الأساس بناء على ما هذا المبنى الذي أشرنا إليه أكثر من مرة، الحمل على الكراهة يكون وجيها. ولكن هنا شيء نريد أن نقوله، لا يبعد أن المراد من السوم ليس السوم في دائرته الضيقة. يعني شنو السوم في دائرته الضيقة؟ مو السوم هي هذا التعامل، لا نفس المعاملة، إجراء المعاملة بالكامل. السوم يصير مقدمة علما، مساومة التعامل، هذا جيد ينقص إلى آخره، هذا سوم. ليس من البعيد على أن المقصود من السوم ما يعم نفس العقد أيضا، البيع والشراء أيضا، وليس المقصود خصوص السوم في دائرته الضيقة. بس هذه قضية ماذا؟ جانبية، وإلا الاستدلال يتوقف على قضية واحدة وهو حمل النهي على الكراهة. وربما يقال إنه يمكن أن نستفيد هذا الحكم أيضا من روايات التعقيب، وأن التعقيب بعد الصلاة مستحب. إذا استفدنا من الرواية، سأقرأ رواية، إذا استفدنا ذلك فنقول حينئذ السوم يتنافى، ويا من يتنافى مع التعقيب من قبيل. وقد عقد صاحب الوسائل فصلا لذلك، يعني للتعقيب، استحباب التعقيب في الجزء السادس صفحة 429، عقد فصلا بهذا باستحباب التعقيب، وذكر روايات متعددة في هذا المجال، 15 رواية تقريبا أو تحقيقا، ذكر 15 رواية. واحدة من هذه الروايات هذه المعتبرة، معتبرة الوليد ابن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، نقطة. يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة، سهي بعقب الباء ما أدري شنو هو عقب الصلاة. قلنا الجزء 6 صفحة 429، الباب 1 من أبواب التعقيب، الحديث رقم 1. وطبيعي هذه العبارة يعني بالتعقيب، هاي منين هذه؟ خب هو من الإمام، وما يحتمل الإمام يقول لعني، وهذا هذه من سيو صاحب الوسائل يو ابن الراوي، على أي حال ليست من الإمام، بس سواء كان موجودة أو محذوفة احنا ندري التعقيب هو هذا المعنى. زين جيد، يبقى على أنه هذه لم تقيد بصلاة الصبح، هذه ما تقيد بصلاة الصبح. والجواب هي مجملة من هذه الناحية، القدر المتيقن من ذلك ما بعد صلاة الصبح ولو بقرينة أبلغ في طلبي الرزق، فإنه يتناسب يا من أول الصبح وطلب الرزق، فالتعقيب أبلغ يكون في طلب الرزق من الضرب في البلاد. مو بعيد المقصود هو تعقيب بعد صلاة الصبح بهذه القرينة. لكن يبقى أنه لم تحدد فترة التعقيب. ها؟ لا، إذا ما نريد نفسرها سوى لا، بس قدر متيقن صلاة الصبح يكفانا. احنا سنريد نثبت ماذا؟ صلاة الصبح. فالقدر المتيقن هو بعد صلاة بعد الفجر، يعني بعبارة أخرى هذا قدر. شوف بل تريد زيادة ستيش قضية ماذا ثاني، بس هذا قدر متيقن صار. يبقى شيء وهو أن التعقيب لا يتحدد بفترة، فيمكن أن يكون شقد التعقيب، يعني خو ربع ساعة، خو نص ساعة، إلك خلق همات أكثر شقد ساعة. أما مو أنه يصير ما بين الطلوعين تقريبا هي ساعة ونص أحيانا يصير، فأنت أخذ صلاتك كمات خمس دقائق عشر دقائق إلها، فيبقى ساعة وربع تقريبا. فإذا لا يمكن من الرواية أن نستفيد ونحدد ما بين الطلوعين، والمفروض أن الحكم الذي ذكرناه يختص بما بين الطلوعين. فمن هذه الناحية نواجه هذه المشكلة. وهناك رواية أخرى في هذا المجال، وهي رواية جابر قال الله عز وجل: يا ابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ما أهمك. المصدر السابق حديث رقم 3، وهذه وإن وردت بعنوان اذكرني، اذكرني بعد الفجر، بعد الفجر ساعة، لكن الساعة إما كناية عن الوقت يعني فترة، فإذا لا تثبت ما بين الطلوع، أو الساعة بالمعنى الذي نحن فيه أيضا لا تثبت أما بين الطلوعين. إذن على كلا التقديرين لا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية والسابقة التحديد ما بين الطلوعين، فينحصر المدرك بالرواية الأولى التي هي رواية علي بن أصباط. هذا بالنسبة إلى الحكم السابع الثامن إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.